بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوى بحكمه وأحكامه. الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج، إذ يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. قال: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه.
أن
يبدل
أو يبدل،
هو مشكلها يبدل.
ماشي.
وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد.
نعم.
فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها
حيث كان قارنا. نعم.
ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة
لمن كان معتمرا وكان متمتعا. نعم.
ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب.
حيث تحلل بالعمرة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه، وقد وقفنا عند قوله وذلك لخمس بقين من ذي القعدة أو من ذي القعدة، أخرج مسلم مثله من حديث عائشة، واحتج به ابن حزم في كتاب حجة الوداع،
لكن ابن حزم قال إنهم خرجوا، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس من المدينة لأنه صلى الظهر 4 ركعات ووافى ذا الحليفة وصلى بها العصر 2 ركعتين، وكأنه لم يعد يوم الخروج من أيام سفره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واحتج به ابن حزم في كتاب حجة الوداع له على أن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم الخميس، قال لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك، لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف. وظاهر قول ابن عباس لخمس يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 كما سيأتي قريبا من حديث أنس،
فلا يكون في يوم الجمعة لأن فرض يوم الجمعة في الظهر لما هو صلاة الجمعة لا صلاة الظهر. نعم.
قال فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة فتعين أنه يوم الخميس، وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت
لا يوم الجمعة ولا يوم الخميس،
أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم الخروج أو على ترك عده، ويكون ذو القعدة 29 يوما. انتهى. قال ويؤيده ما رواه ابن سعد والحاكم في الإكليل أن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، وفيه رد على من منع إطلاق القول في التاريخ لئلا يكون الشهر ناقصا فلا يصح الكلام، فيقول مثلا لخمس إن بقينا بزيادة أداة الشرط،
على أنها أداة شرط، أي إن بقينا 5 أيام إن بقينا فيكون يوم السبت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحجة المجيز أن الإطلاق يكون على الغالب، ومقتضى قوله أنه دخل مكة 4 خلون من ذي الحجة أن يكون دخلها صبح يوم الأحد، وبه صرح الواقدي. قوله والطيب والثياب أي كذلك، وقوله الحجون بفتح المهملة،
يعني المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم.
الحجون بفتح المهملة بعدها جيم مضمومة هو الجبل المطل على المسجد بأعلى مكة على يمين المصعد وهناك مقبرة أهل مكة. وسيأتي بقية شرح ما اشتمل عليه حديث ابن عباس هذا مفرقا في الأبواب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإنما بات النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة ينتظر من سيخرج معه إلى الحج من أهل القرى ومن أهل الأطراف، ولا يعتبر مبيته في ذي الحليفة من النسك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين.
حيث إنه بدأ السفر
ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل،
يعني أحرم ولبى، وكان قد أهل من قبل لما كان في المسجد عندما صلى ركعتي للإحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين،
لأنه خرج من المدينة قصد السفر إلى مكة.
قال وأحسبه يأتي بها حتى أصبح.
وأحسبه بات بها،
أحسن الله عليكم،
حتى أصبح.
أحسن الله عليكم. قال وأحسبه بات بها حتى أصبح،
يعني بات بذي الحليفة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، يعني إذا كان حجه من المدينة، والمراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها مثلا. قال ابن بطال ليس ذلك من سنن الحج،
ليس من أعمال الحج، وإنما هذا كان على سبيل الصدفة. نعم.
قال إنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه. قال ابن المنير لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام، فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه.
نعم.
قوله قاله ابن عمر يشير إلى حديثه المتقدم في باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قوله حدثني ابن المنكدر كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه، وخالفهم عيسى بن يونس فقال عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، وهي رواية شاذة. قوله
الرواية المشهورة عن ابن عمر. نعم.
قوله وبذي الحليفة ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره.
حيث بات
قال واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير ولا حجة فيه
لأنه بداية السفر الطويل.
أحسن الله إليكم. قال ولا حجة فيه لأنه كابتداء سفر لا المنتهى. وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة، وتقدم الخلاف في ابتداء إهلاله صلى الله عليه وسلم قريبا،
إذ ذكر أن تمت ثلاث روايات: أهل في المسجد، وأهل في البيداء عندما قامت به راحلته، وأهل عند الشجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله في الرواية الثانية: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قوله وأحسبه، الشك فيه من أبي قلابة، وقد تقدم في طريق ابن المنكدر التي قبلها بغير شك، وسيأتي بعد بابين من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق،
وليس فيه شك. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب رفع الصوت بالإهلال،
يعني يشرع لمن أراد أن يهل ملبيا أن يرفع صوته. نعم.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا،
يعني بالعمرة والحج.
قوله باب رفع الصوت بالإهلال. قال الطبري الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية، وكل رافع صوته بشيء فهو مهل به. وأما أهل القوم الهلال فأرى أنه من هذا، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته. انتهى. وسيأتي اختيار البخاري خلاف ذلك بعد أبواب. قوله وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، أي بالحج والعمرة، ومراد أنس بذلك من نوى منهم القران، ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع، أي بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة. قاله الكرماني
ومن أحرم متمتعا، فمن نوى متمتعا يحرم بالعمرة، ومن نوى مفردا يحرم بالحج، ومن نوى قارنا يحرم بالعمرة والحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قاله الكرماني ويشكل عليه قوله في الطريق الأخرى يقول لبيك بحجة وعمرة معا،
هذا للقارن. نعم.
قال وسيأتي إنكار ابن عمر على أنس ذلك، سيأتي ما فيه في باب التمتع والقران، وفيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية، وقد روى مالك في الموطأ وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا قال جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال. ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه،
يعني من الصحابي الذي روى هذا، هل هو ابن عمر أو أنس؟
أحسن الله إليكم. قال وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين،
يعني رفع صوته بالتلبية.
وأخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. واختلف الرواة عن مالك فقال ابن القاسم عنه لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى. وقال في الموطأ لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات، ولم يستثن شيئا. ووجه الاستثناء
لأن عقد الإحرام إنما يكون في المواقيت وفي منى وفي المسجد الحرام قبل أن يطوف بالبيت، لذلك قصر رفع الأصوات في التلبية على هذه المساجد. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال في الموطأ لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات، ولم يستثن شيئا. ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما، وكان الملبي إنما يقصد إليه، فكان ذلك وجه الخصوصية، وكذلك مسجد منى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب التلبية.
نعم، يعني مشروعية التلبية للحاج بعد دخوله في الإحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش. وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها،
يعني أنها قالت هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرتها. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الأحاديث السابقة قوله باب التلبية هي مصدر لبى، أي قال لبيك، ولا يكون عامله إلا مضمرا. قوله لبيك هو لفظ مثنى عند
ولفظ، يعني اللفظ لفظ مثنى، والمعنى على أنه لفظ معنى فرد، معنى فرد. نعم،
قوله لبيك هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه. وقال يونس هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير
في قوله لبيك. نعم،
ك
أصلها لفظ مثنى كعثمان، لفظه مفرد، لبيك لبا لك، لبا لك، لبا لك، لكن صيغة بصيغة المثنى فقيل لبيك، وأصلها لبان لك، لا تلبية بعد تلبية. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال يونس: هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير ك لدي وعلي.
نعم.
ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر،
مع الضمير الظاهر لبيك لو الكاف، حيث إنه هو الضمير، ضمير المخاطب.
قال: ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر، المظهر
مع المظهر. نعم، مع الضمير المظهر.
مع المظهر. وعن الفراء: هو منصوب على المصدر، وأصله لبا لك، فثني على التأكيد أي البابا بعد الباب.
نعم.
وهذه التثنية ليست حقيقية، بل هي للتكثير أو المبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة.
نعم.
قال ابن الأنباري: ومثله حنانيك،
لأنه لبى بمعنى أجابة، فإذا ثنيت قال لبيك لبيك. نعم.
ومثله حنانيك أي تحننا بعد تحنن. وقيل معنى لبيك، وقيل معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك.
نعم.
مأخوذ من قولهم: داري تلب دارك.
داري تلب يعني تقابل وتواجه دارك،
أي تواجهه.
تلب دارك أي تواجهه. نعم.
وقيل معناه
وقول الملبي لبيك لبيك يعني أنا أقصدك وأتوجه إليك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقيل معناه محبتي لك، مأخوذ من قولهم: امرأة لبة، أي
محبة،
محبة أو محبة.
نعم.
وقيل إخلاصي لك، من قولهم حب،
من قولهم
حب،
حب
لباب، أو حب لباب،
من قوله حب، حب لباب يعني حب خالص،
من قولهم حب لباب أي خالص. وقيل أنا مقيم على طاعتك، من قولهم لب الرجل بالمكان إذا أقام. وقيل قربا منك من الإلباب، وهو القرب،
الإلباب وهو القرب. نعم.
وقيل خاضعا لك.
كل هذه معاني يعني تفهم من هذا اللفظ، وكلها تدل على إظهار الإخلاص وإظهار المحبة وإظهار القرب وإظهار التعبد لله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأول أظهر وأشهر، لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إياه في حج بيته، ولهذا من دعي فقال لبيك فقد استجاب. وقال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج. انتهى. وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد، والأسانيد إليهم قوية. وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده، وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، قال ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاغ،
يعني عليك الأذان وعلينا البلاغ. نعم.
قال فنادى إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق
فحجوا،
فسمعه من بين السماء والأرض، فسمعه من بين السماء والأرض، أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون؟ ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأول من أجابه أهل اليمن، فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ،
يعني إلا هو نتيجة إجابة إبراهيم يوم أن نادى وأذن في الناس بالحج لأمر من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن المنير في الحاشية وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى. قوله إن الحمد روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل،
أن الحمد يعني أي نلبيك لأن الحمد لك. نعم.
والكسر أجود عند الجمهور،
إن الحمد.
وقال ثعلب لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال، ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب
لأن لك الحمد. نعم.
وقال الخطابي لهج العامة بالفتح، وحكاه الزمخشري عن الشافعي. قال ابن عبد البر المعنى عندي واحد، لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك على كل حال، وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية. قال ابن دقيق العيد الكسر أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، وأن الحمد والنعمة لله على كل حال، والفتح يدل على التعليل، فكأنه يقول أجبتك لهذا السبب والأول أعم فهو أكثر فائدة.
نعم. ولذلك الصيغة تكون بكسر الهمزة، همزة إن الحمد والنعمة لك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولما حكى الرافعي الوجهين من غير ترجيح رجح النووي الكسر، وهذا خلاف ما نقله الزمخشري، وهذا خلاف ما نقله الزمخشري أن الشافعي اختار الفتحة وأن أبا حنيفة اختار الكسر. قوله والنعمة لك المشهور فيه النصب
معطوف على الحمد.
قال عياض ويجوز الرفع على الابتداء
ويكون الحمد والنعمة لك. نعم.
ويكون الخبر محذوفا والتقدير إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك.
نعم.
قاله ابن الأنباري. وقال ابن المنير في الحاشية قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة، ولهذا يقال الحمد لله على نعمه، فجمع بينهما كأنه قال لا حمد إلا لك لأنه لا نعمة إلا لك. وأما الملك
فهو شيء مستأنف. نعم.
وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك.
نعم هو مالكه، مالك الحمد والنعمة.
قوله والملك بالنصب أيضا، والملك
الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك. نعم
أحسن الله إليكم. قال بالنصب أيضا على المشهور ويجوز الرفع
والملك. نعم
وتقديره والملك كذلك،
أي والملك مستقر لك، والملك كائن لك. نعم
أحسن الله إليكم. قال ووقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك. الحديث. وللمصنف في اللباس من طريق الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك. الحديث.
نعم.
وقال في آخره لا يزيد على هذه الكلمات
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
قال زاد مسلم من هذا الوجه قال ابن عمر كان عمر يهل بهذا ويزيد، ويزيد لبيك اللهم لبيك وسعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك والرغباء إليك والعمل.
نعم هذه الزيادة كان عمر رضي الله عنه يضيفها إلى صيغة التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك،
والرغباء
والرغباء والعمل. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهذا القدر في رواية مالك أيضا عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه، فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال كانت تلبية عمر، كانت تلبية عمر، فذكر مثل المرفوع وزاد لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن.
نعم.
واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمر بن معدي كرب، ابن معدي كرب،
نعم
ابن معدي كرب رضي الله عنهم أجمعين، أجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي. واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك، وبزيادة ابن عمر المذكورة
لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل. نعم.
قال وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، كما في حديث عمرو بن معدي كرب ثم فعله هو ولم يقل لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة، فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا، لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه.
يعني هذه مسألة خلاف، هل يلتزم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو يضيف إليها ما يزيد في التعظيم والتكبير لله جل وعلا؟
حسن الله إليكم. قال: فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد، ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذ. انتهى. قال: ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك،
يعني بغير ما ذكر في أول الحديث، للاقتصار على قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
حسن الله إليكم. قال: ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك، وما تقدم عن عمر وابن عمر. وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول: لبيك غفار الذنوب. وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج: حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، إلى آخره. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم شيئا منه ولزم تلبيته.
يعني واقتصر على تلبيته، ويسمع الناس يلبون بغير ذلك فلم يمنعهم. نعم. مما يدل على جواز الزيادة في التلبية بما جاء من الألفاظ المشروعة.
أحسن الله إليكم. قال: وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وفي رواية البيهقي
يظهر أن هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لهم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية البيهقي: ذا المعارج وذا الفواضل. وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وسلم عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها، وهو قول الجمهور، وبه صرح أشهب. وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال: وهو أحد قولي الشافعي. وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي، يعني في القديم، أنه كره الزيادة على المرفوع وغلطوا، بل لا يكره ولا يستحب. وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة، ثم زاد من قبله زيادة.
نعم.
ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال: الاقتصار على المرفوع أحب، ولا ضيق أن يزيد عليها. قال
يعني أن ذلك جائز.
قال: وقال أبو حنيفة: إن زاد فحسن. وحكي في المعرفة عن الشافعي قال:
وحكى في المعرفة يعني البيهقي، لأن البيهقي له كتاب اسمه معرفة السنن والآثار، وهو مشهور بوصف أو باسم المعرفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحكى في المعرفة عن الشافعي قال: ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه، غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
يعني يقتصر عليه. نعم،
انتهى. وهذا أعدل الوجوه، فيفرد ما جاء مرفوعا، وإذا اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع. وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد، فإنه قال فيه: ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء، أي بعد أن يفرغ من المرفوع كما تقدم ذلك في موضعه. ثم قال الحافظ: تكميل. لم يتعرض المصنف لحكم التلبية، وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة.
يعني هي وهي أن مستحبة أو واجبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يمكن توصيلها إلى عشرة. الأول: أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي وأحمد. ثانيها: واجبة، واجبة ويجب بتركها دم.
نعم، ترك كأنه ترك واجبا من واجبات الحج.
حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال: إنه وجد للشافعي نصا يدل عليه. وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية، والخطابي عن مالك وأبي حنيفة، وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم. ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال: التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة. وقال ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحج، وإلا فهي واجبة، ولذلك يجب بتركها الدم، ولو لم تكن واجبة
لما فرض فيها الدم،
ولو لم تكن واجبة لم يجب
الدم يعني بتركها.
أحسن الله إليكم. قال: وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم، وهذا قدر زائد على أصل الوجوب.
يعني لابد أن يكرر التلبية ولا يقتصر على مرة واحدة، فإن اقتصر على مرة واحدة فيلزمه دم.
قال ثالثها: واجبة.
أن هذا عند المالكية، لأنه حكاه عن ابن العربي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ثالثها: واجبة، لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق. وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في الجواهر له، وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله. لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين. وقال ابن المنذر قال أصحاب الرأي إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم.
تكون هذه تلبيته. نعم.
رابعها أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبير من الشافعية، وأهل الظاهر قالوا هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة،
فهي ركن من أركان الحج، لو تركها لا ينعقد الحج يعني.
قال ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام، وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال التلبية فرض الحج. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة، وحكى النووي عن داود أنه لا بد من رفع الصوت بها، وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا. قوله عن أبي عطية هو مالك بن عامر، وسيأتي الخلاف في اسمه في تفسير سورة البقرة. ورجال هذا الإسناد إلى عائشة كوفيون إلا شيخ البخاري. وأردف المصنف حديث ابن عمر بحديث عائشة رضي الله عنها لما فيه من الدلالة على أنه كان يديم ذلك. وقد تقدم أن في حديث جابر عند مسلم التصريح بالمداومة
بقول كان يلبي. نعم.
قوله تابعه أبو معاوية يعني تابع سفيان وهو الثوري عن الأعمش، وروايته وصلها مسدد في مسنده عنه، وكذلك أخرجها الجوزقي من طريق عبد الله بن هشام عنه. قوله وقال شعبة إلى آخره وصله أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، ولفظه مثل لفظ سفيان إلا أنه زاد فيه ثم سمعتها تلبي وليس فيه قوله لا شريك لك.
يعني لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك. نعم. أو لبيك لبيك اللهم لبيك. نعم.
سمعتها يقصد عائشة رضي الله عنها.
نعم سمع عائشة تقول لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهذا أخرجه أحمد عن غندر عن شعبة، وسليمان شيخ شعبة فيه هو الأعمش، والطريقان جميعا محفوظان، وهو محمول على أن للأعمش فيه شيخين. ورجح أبو حاتم في العلل رواية الثوري ومن تبعه على رواية شعبة، فقال إنها وهم. وخيثمة هو ابن عبد الرحمن الجعفي، وأفادت هذه الطريق بيان سماع أبي عطية له من عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خلي قاسم يجيب العربية.